حدد الخليفة أبو بكر الصديق مهمة فتح العراق بأوامر عامة وأوامر محددة. من الأوامر المحددة أن يبدأ بمنطقة الأبلة. الأبلة هي أهم ميناء في شرق العرب بقرب البصرة. تعرفون العراق ليس لها منفذ إلى البحر إلا خليج العربي من خلال شرق العرب، والميناء الرئيسي التي تأتي فيه البضائع من الهند والصين وغيرها كان منطقة الأبلة في شرق العرب. وجعل هدفه النهائي هو الحيرة. الحيرة هي في غرب العراق، وهي منطقة فيها العرب الموالين للفرس. وكما ذكرت كان تحت إمرة خالد جميع القوات التي أمكن أن يجمعها، من بينها المثنى بن حارث الشيباني وغيره، ومن بين الذين انضموا لهذا الفتح القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. جاء الآن دور خالد بن الوليد رضي الله عنه لإنجاز هذا الفتح العظيم، فتح العراق. وكان عمر خالد رضي الله عنه في هذه الفترة 48 سنة تقريبا. أول معركة حدثت تسمى معركة كاظمة، ولها اسم آخر في التاريخ معركة السلاسل، وسنذكر لماذا سميت بهذا الاسم، لكن الاسم الشهير معركة كاظمة. وكاظمة منطقة في الكويت ما زالت موجودة إلى اليوم ومعروفة إلى اليوم قرب العراق. قبل أن نشرح المعركة دعونا نتحدث كيف كانت تحركات خالد وعبقرية خالد العسكرية التي تجلت في هذه المعركة. فورا عندما تلقى خالد الأوامر بالتوجه نحو العراق شرع فورا بإعداد جيشه وتحضير تشكيل جيش جديد، لأن معظم جنوده تركوه والآن جيش جديد بدأ ينضم إليه. وانطلقت خيالة خالد في منطقة اليمامة في وسط وشمال جزيرة العرب لدعوة الرجال الشجعان لحمل السلاح من أجل فتح العراق. طبعا المسألة اختيارية، كثير من الذين تركوا خالد الآن ارتاحوا وبدأوا يفكروا الآن قتال ضد الفرس وتحت إمرة خالد الذي لا يهزم. فبعض الذين يريدون الدنيا طمعوا في الدنيا، يعني أي غنائم أعظم من غنائم الفرس، وخاصة مع قائد سينتصر. هكذا بدت القلوب تتعلق بخالد. انتبهوا لهذه الظاهرة، أن صار التوكل والتعلق على خالد، مدام خالد موجود النصر حتمي. وأما المؤمنون فكانوا قد تحركوا لهدف نشر الدين والقضاء على الكفر والقضاء على الطغيان. وتجمع الآلاف الآن من الرجال الشجعان والذين جاءوا باختيارهم، ما في إلزام، وكثير من هؤلاء كانوا زملاء مع خالد، اشتركوا معه في حروب الردة وعملوا تحت لواء بعد أن ارتاحوا وزاروا عوائلهم. الآن بدأوا يأتون من جديد، وكما يقولون اسم خالد كان مثل مغناطيس يجذب المحاربين إليه. فالقتال بالنسبة للناس تحت إمرة خالد يعني النصر والغنائم والسبي والبطولة والشرف والفتح العظيم. ففي غضون يعني فترة وجيزة تجمع لخالد جيش مرة أخرى من 10,000 مقاتل بعد ما كانوا فقط 2,000. أيضا انضم إليه أعداد من أبطال وأمراء المسلمين الهامين الذين كانوا في القبائل العربية شمال شرق الجزيرة، من أهمهم المثنى بن حارثة الشيباني ومذعور بن عدي وحرملة وسلمة. وذكرنا يعني كيف جاءت الأوامر لهؤلاء الأبطال المسلمين من خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق بأن يعملوا جميعا تحت إمرة خالد، وكتب إليهم بتعيين خالد قائدا عاما لجميع المسلمين في جيش موحد في ذلك الوقت. وأمر خالد هذه الجيوش المتفرقة أن تجتمع معه في منطقة الأبلة في جنوب العراق. ذكرت لكم أن المثنى بن حارثة كان هو أمير هذه المناطق، وهو الذي كان يقاتل الفرس، وهو أول من بدأ قتال الفرس وهزمهم. لكن شوفوا الإيمان والخلق، لم يتردد المثنى ولم يعترض، لأن في النهاية المؤمن ليس هدفه المنصب والغنائم والسمعة والشهرة، هدفه الجهاد والشهادة والنصر ورضا الله عز وجل ونشر الدين، فيعمل أميرا أو مأمورا. فكان خالد فيما بعد مثالا لما عزل، والمثنى هو القدوة لخالد في هذه المسألة. كان متوقع عن بعض الناس أن المثنى يعترض، كيف هو القائد الأعظم في مناطق، هو أمير العرب في شمال شرق الجزيرة، الآن يأتي واحد من غرب الجزيرة يتأمر عليه؟ لكنه لم يعترض لحظة، وبرهن المثنى أنه من أفضل القادة المرؤوسين. وعندما عزل عن القيادة وضع يعني تحت إمرة خالد كان من أفضل من قاتل مع خالد رضي الله عنه. كل أمير من هؤلاء الأمراء جمع معه من يستطيع، تقريبا كل واحد جاء بألفين رجل، هم أربعة من الأمراء، فثمانية آلاف بالإضافة إلى عشرة آلاف جاءوا مع خالد من وسط الجزيرة ومن غرب الجزيرة، فتجمع لخالد الآن 18,000 محارب، أكبر جيش للمسلمين يتجمع في معركة منذ حروب الردة في الأول من محرم عام 12 هجرية، أسبوع الثالث من آذار عام 633 ميلادية، انطلق خالد من اليمامة نحو العراق. قبل أن يغادر خالد كتب إلى هرمز حاكم الولاية الفارسية في جنوب العراق ولاية داست ميزان رسالة خلاصتها يقول فيها: أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة، يعني استسلموا لحكم المسلمين وابقوا على دينكم. الاختيار الأول الإسلام، الاختيار الثاني ابقوا على دينكم لكن سلموا أن المسلمين يحكمونكم وتدفعون الجزية وأقرر بالجزية، والاختيار الثالث: وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا خلاصة كل الرسائل في النهاية التي وجهت لأعداء المسلمين، ثلاث اختيارات: إما الإسلام، وإما الخضوع لحكم المسلمين ودفع الجزية، وإما السيف. هرمز يعتبر حاكم عظيم من حكامهم، يملك منطقة جنوب العراق جميعها، قرأ كتاب خالد بمزيد من الغضب والازدراء. ما هؤلاء الحرب يهددوننا؟ لكن طبعا كانوا هؤلاء كلهم خاضعين للإمبراطور الفارسي، فأرسل إلى الإمبراطور الفارسي بتهديد خالد. الإمبراطور أيضا غضب وصمم على أن يلقن العرب درسا لن ينسوه، فبدأوا يعدون العدة لجيش عظيم يؤدب العرب. خالد لما وصلته التحركات الفارسية ورفضهم لأي عرض أمر بتقدم الجيوش، وتقدم من اليمامة وقسم جيشه إلى ثلاث فرق، لم يسر في طريق واحد، لأن الجيش لما يكون كبير ويتحرك مع بعض يصير حركته بطيئة ويستغرق زمن طويل، لكن لما يقسم إلى أقسام أصغر تكون حركته أسرع. وفعلا جعل بين الفرق طرق وبين كل فرقة وفرقة مسيرة يوم، فأولا أمن سهولة الحركة، وأيضا الجيوش قريبة من بعضها، لو دخل أحدها في معركة الآخرين قريبين يساعدونه، والأمر الثالث لن يفاجأ الجيش بهجوم من وراءه. وتحرك خالد مع آخر الفرق، الفرقة الثالثة في اليوم الثالث، والأمر أن تتجمع جميع الفرق في منطقة الحفير. بعض الناس يظنون أن الحفير هي حفر الباطن اليوم، كلا، الحفير هي منطقة غرب البصرة قرب الزبير، طبعا اندثرت الآن. أمرهم أن يتجمعوا قرب الحفير، وقبل أن يغادر اليمامة كان قد خطب في جنوده يبين لهم عظمة هذه المعركة وفضلها عند الله عز وجل، وكيف أنه ستكون حكما إن شاء الله إسلاميا، وكان يعدهم نفسيا أنها لن تكون معركة بسيطة، لكن لو انتصرنا سيكون نصر عظيم للإسلام، قضاء على أعظم إمبراطورية في العالم وإخضاعها للإسلام، أي شيء أعظم من هذا؟ هرمز حاكم ولاية داست ميزان كان رجلا ذكيا محنكا، وكان خادما أمينا للإمبراطور، تولى هذه الولاية الجنوبية لأنها الميناء الرئيسي لفارس والعراق، فيها أهمية سياسية وأهمية اقتصادية، أيضا لأنها متاخمة للعرب، والعرب كانوا كثيرين للغارات والغزوات خاصة في زمن المثنى، فكان فيها متاعب كثيرة، فكان يحتاج واحد محنك يستطيع أن يواجه مثل هذا، لم يكن رجلا عاديا بسيطا. هذه الولاية أيضا كانت ولاية غنية لأنها فيها شط العرب ونهري دجلة والفرات، وفيها الميناء الرئيسي لفارس، منطقة تجارة وزراعة وحركة كبيرة، وطرق البرية تأتي من البحرين ومن الجزيرة ومن غرب العراق وسط العراق ومن فارس، كلها تمر عليها، منطقة في منتهى الأهمية الاستراتيجية كميناء وكمنطقة لقاء للطرق. فهرمز كلف بهذه المهمة كحاكم إداري وحاكم عسكري. طبعا هرمز هذا كان رجل طاغية متعجرف، وبالذات تجاه العرب، تجاه الفرس يعني كان يعاملهم أهله، لكن تجاه العرب كان يعاملهم باحتقار وازدراء، وكان متعالي يكره العرب، وكان العرب يعني يكرهونه أيضا، لكن كانوا يخافون منه. وكان خبيثا يعني داهية ماكر يغدر، حتى كان مشهور بين أمثال العرب يقولون أخبث من هرمز لدلالة خبثة ومكره. ولذلك كثير من العرب الذين كانوا في تلك المناطق خوفا منه كانوا خاضعين له مطيعين له تابعين خوفا منه لبطشة وجبروتة وطغيانه.